الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 89 بعد 100. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب رفع اليدين في الخطبة. حدثنا مسدد قال: حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس وعن يونس عن ثابت عن أنس رضي الله عنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع وهلك الشاء، فادع الله أن يسقينا. فمد يديه ودعا. إذن هذا الباب باب رفع اليدين في الخطبة، إنما ذكره الإمام البخاري ليشير إلى أن هذا الحديث مستثنى من حديث آخر رواه الإمام مسلم في صحيحه عن عمارة بن رؤيبة رضي الله تعالى عنه، وفيه أن عمارة دخل المسجد فرأى بشر بن مروان رافعا يديه في الخطبة يدعو، فأنكر عليه عمارة ذلك وقال له: لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول هكذا، وأشار بأصبعه السبابة. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم حين يدعو في خطبة الجمعة يدعو بهذا الشكل لا يرفع يديه، فحين رأى بشر بن مروان رافعا يديه أنكر ذلك عليه. فهذا الحديث الذي فيه النهي عن رفع اليدين أثناء الدعاء في خطبة الجمعة يستثنى منه الدعاء للاستسقاء، فالحديث حديث عمارة ليس على إطلاقه، فالحديث الذي ذكره البخاري هنا يدل على سنة رفع اليدين عند الاستسقاء. وكما ترون قد ذكر البخاري هذا الحديث بإسنادين: الإسناد الأول عن مسدد عن حماد بن زيد عن عبد العزيز، ثم قال: وعن يونس، يعني حماد بن زيد، رواه عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس، ورواه حماد كذلك عن يونس عن ثابت البناني عن أنس. قال أنس: بينما النبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة، إذ قام رجل فقال: يا رسول الله، هلك الكراع. الكراع قال ابن الأثير في النهاية اسم لجميع الخيل، وهلك الشاء المواشي، فادعوا الله أن يسقينا. وفي الرواية التي سترد معنا في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فقال: اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، قال ذلك 3 مرات. الشاهد في الحديث قول سيدنا أنس رضي الله عنه قال: فمد يديه ودعا. مد يديه، وهنا مد اليدين في الاستسقاء مد خاص، فالحديث يدل على هذا بكلمة مد. ولقد فسر البخاري كلمة مد يديه بأنه رفع يديه، لذلك ماذا قال في الترجمة؟ قال: باب رفع اليدين في الخطبة، أي الخطبة التي كان فيها دعاء الاستسقاء. ومد يديه صلى الله عليه وسلم كان بصفة زائدة عن رفع اليدين أثناء الدعاء بشكل عام، قد رفع يديه هكذا كما سيرد معنا في الروايات التالية في باب الاستسقاء إن شاء الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم مد يديه، يعني رفعهما إلى أعلى تذللا وانكسارا إلى الله سبحانه وتعالى. ما الفوائد التي نستفيدها من هذا الحديث؟ الفائدة الأولى هي فائدة جواز أن يتكلم الرجل مع الإمام، فهذا دخل والإمام يخطب، النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، وقال له: يا رسول الله هلك الكراع وهلك الشاة، فادع الله أن يسقينا. فدل على جواز أن يتكلم الرجل مع الإمام إذا كان ثمة حاجة إلى ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد أقره ولم ينكر عليه، ففي تقريره له صلى الله عليه وسلم على خطابه له أثناء الخطبة دليل على جواز ذلك. بل هنالك فائدة أخرى من الحديث ذكرها صاحب لامع الدراري، وهذه فائدة هامة. نعم، هو الذي ذكر الفائدة الأولى، جواز التكلم مع الإمام أثناء الخطبة. قال صاحب لامع الدراري، وهو كتاب كما ذكرت لكم كتاب نفيس في بابه، قال: وفيه دلالة على جواز الإنكار على الإمام أي الخطيب إذا أتى بما لا يلائم، لأن الإنكار نوع من الكلام. يقول صاحب لامع الدراري: فإذا جاز له أن يتكلم في حاجة كالاستسقاء فأولى أن يتكلم في أمر بالمعروف أو نهي عن المنكر، لكن قال شريطة أن يكون ذلك مع الإمام حصرا، يعني لا ينبغي أن يأمر بمعروف أو ينهى عن منكر لصاحبه المأموم. المأموم لا يتكلم معه أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قلت لصاحبك صح فقد لغوت. إذن يجوز لرجل أن ينكر على الخطيب مع أنه يجب الإنصات، إلا أن هذا الإنصات يخترق إذا أتى الخطيب بشيء لا ينبغي أن يقوله أبدا. الدليل على ذلك طبعا حديث روى أبو داود برقم 1140 عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: أخرج مروان ابن الحكم المنبر في يوم عيد ولم يكن يخرج فيه، وبدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها. معلوم لديكم أن في صلاة العيد يبدأ بالصلاة، فمروان بدأ بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها، فقام رجل وقال: يا مروان خالفت السنة، فأنكر عليه وهو يخطب. نعم، أخرجت المنبر يوم عيد ولم يكن يخرج يوم عيد، وبدأت بالخطبة قبل الصلاة ولم يكن يبدأ بها قبل الصلاة. فقال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: من هذا؟ يعني أعجبه موقفه، من هذا؟ قالوا: فلان ابن فلان. فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسولكم محمدا صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فاستطاع أن يغيره بيده فليفعل، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ومعلوم لديكم أن القادر على تغيير المنكر بيده هو الحاكم، الحاكم هو القادر على تغيير المنكر بيده، والذي يغير بلسانه هو العالم. نعم، ومن لم يكن هذا ولا ذاك فيمكنه أن يغير وينكر بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. مثال آخر على الإنكار على الخطيب أثناء الخطبة، هذا المثال مثال إنكار سلمان رضي الله عنه على عمر بن الخطاب رضي الله عنه في القصة التي أوردها ابن الجوزي في سيرة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. قال: بعث إلى عمر بحلل فقسمها، فأصاب كل رجل ثوب، ثم صعد عمر المنبر وقال: أيها الناس هنا طبعا قبل أن نقول هذا، صعد عمر المنبر وعليه حلة. ما الحلة؟ الحلة هي رداء وإزار، يعني ثوبان لا ثوب واحد، هذا ينبغي أن نعلمه. الحلة إزار ورداء. فصعد عمر وعليه حلة، يعني عليه ثوبان، وقال: أيها الناس. فقال سلمان: لا نسمع. فقال عمر رضي الله عنه: ولم؟ فقال له سلمان: إنك قسمت علينا ثوبا ثوبا وعليك حلة، يعني عليك ثوبان. فقال له: لا تعجل. ثم نادى عمر ولده: يا عبد الله. فقال: لبيك يا أمير المؤمنين. فقال: نشدتك الله، الثوب الذي اتزرت به أهو ثوبك؟ فقال: اللهم نعم. إذن سيدنا عمر لم يختص نفسه بثوب زائد، وإنما أخذ ثوب ولده عبد الله. فقال سلمان: الآن فقل نسمع، رضي الله تعالى عنهم جميعا. فإذا هذه أمثلة من واقع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، تدل على أنه مع أنه يجب الإنصات للخطيب، إلا أن إذا كان هناك ما يقتضي الكلام فحينئذ يجوز الكلام. الدلالة الثالثة، الفائدة الثالثة من هذا الحديث، نأخذها من قول أنس رضي الله تعالى عنه في الحديث، قال: فمد يديه ودعا. مد يديه، وقلت لكم صفة هذا المد، ففيه دلالة على أن الذي يلجأ إلى الله سبحانه وتعالى ويستغيثه في رفع الغمة أو كشف الضر والبلاء، عليه أن يظهر الانكسار والافتقار ويظهر الاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، لأن رفع اليدين على هذا الشكل إنما يظهر الخضوع والتضرع والافتقار والانكسار لله سبحانه وتعالى. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه هكذا أثناء الاستسقاء، لأنهم أصابهم قحط وجدب وشدة ومشقة، كما قال: هلك الكراع وهلك الشاء. وكذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك متى؟ في يوم بدر، كما تعلمون رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وهو يستغيث ربه حتى سقط الرداء عن منكبيه صلى الله عليه وسلم. فإذا يستفاد أن من أراد أن يستغيث بالله في كشف ضر ورفع غمة، عليه أن يظهر الانكسار والتذلل والافتقار والاضطرار إلى الله سبحانه وتعالى، لكي ينطبق عليه إن شاء الله قوله تعالى: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. الفائدة الرابعة أن رفع اليدين في الدعاء عموما مشروع، لكن في غير خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. رفع اليدين أيها الإخوة مشروع قطعا عند الدعاء، وقد ورد في ذلك أحاديث كثيرة. نعم، والبخاري له جزء في رفع اليدين لكن في الصلاة تلك. نعم، فرفع اليدين في الدعاء مشروع، وقد وردت فيه أحاديث كثيرة سيريدها البخاري في صحيحه في كتاب الدعوات، باب رفع الأيدي في الدعاء، سيذكرها البخاري في ذلك الباب. إلا أنه كما قلت لكم هناك فرق بين رفع اليد في الدعاء بشكل عام وبين رفع اليد في الاستسقاء بشكل خاص. هذه هي الفوائد الأربعة التي استفدناها من هذا الحديث. نأتي إلى الباب الذي بعده. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الاستسقاء في الخطبة يوم الجمعة. حدثنا إبراهيم بن المنذر قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو عمرو الأوزاعي قال: حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أصابت الناس سنة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في يوم جمعة قام أعرابي فقال: يا رسول الله، هلك المال وجاع العيال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه صلى الله عليه وسلم: وما نرى في السماء قزعا، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى. وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله لنا. فرفع يديه فقال صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. وصارت المدينة مثل الجوبة، وسال الوادي قناة شهرا، ولم يجئ أحد من ناحية إلا حدث بالجود. هذا الحديث أيها الإخوة الكرام هو في الحقيقة حديث المطول عن الحديث الذي قبله، حديث المفصل، والحديث الذي قبله أورده مختصرا لشاهد فمد يديه، أما هنا ذكر الاستسقاء في خطبة الجمعة. نأتي أولا أيها الإخوة على شرح ألفاظ الحديث لكي نعرفها، ثم ندخل في الفوائد والاستدلالات إن شاء الله. قال أنس بن مالك: أصابت الناس سنة. ما السنة؟ القحط والجد والجهد والمشقة، نعم، بسبب انحباس المطر، نعم. قال: قام أعرابي، يعني من سكان البادية، نعم، فقال: يا رسول الله، هلك المال. ما المراد بالمال؟ المواشي والحيوانات لفقد ما ترعاه، وجاع العيال طبعا لعدم وجود ما يعيشون به من الأقوات التي افتقدت بحبس المطر. يقول: وما نرى في السماء قزعة. ما القزعة؟ يعني قطعة سحاب ولو رقيقة، يعني ما نرى في السماء ولا قطعة سحاب. وفي بعض تفسير القزعة يعني الرقيق من السحاب، حتى الرقيق من السحاب لا يوجد في السماء، يعني السماء صافية صفاء تاما، نعم. يقول: فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحاب، يعني هاج وانتشر، وانظروا إلى تشبيه كثرته، فقال: أمثال الجبال. في تلك اللحظة التي دعا فيها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لم ينزل النبي عليه الصلاة والسلام عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته صلى الله عليه وسلم. يتحادر يعني ينحدر، يعني ينزل ويقطر. لما تحادر المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم؟ لأن سقف المسجد كان عريشا، يعني كان من جريد النخل، ففيه فراغات، نزل منها المطر الغزير حتى بل لحية النبي صلى الله عليه وسلم وبل ثيابه صلى الله عليه وسلم، نعم. يقول: فمطرنا يومنا ومن الغد وبعد الغد والذي يليه حتى الجمعة الأخرى، إلى أن قال: وقام ذلك الأعرابي أو قال غيره، يعني يحتمل أن يكون الذي قام في الأسبوع الذي بعده أعرابي رجل آخر، ليس من الضرورة أن يكون أعرابي، قد يكون من أهل المدينة. قام الأعرابي أو قال غيره، قام غيره، شك لذلك قالها برواية الشك، فقال: يا رسول الله، تهدم البناء وغرق المال، فادعوا الله، يعني أن يكف عنا ذلك. فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت. ما معنى انفرجت؟ يعني انكشفت وتدورت كما يدور جيب القميص. نعم، يعني انقشعت عن تلك المنطقة التي أشار إليها النبي بيده صلى الله عليه وسلم. ثم قال: وصارت المدينة مثل الجوبة. ما الجوبة؟ الجوبة الفجوة، يعني أي فجوة من الأرض، أي متسع من الأرض فارغ يسمى فجوة. والفجوة بين البيوت، المتسع الفارغ بين البيوت. ما المراد صارت المدينة مثل الجوبة؟ ما المراد؟ يعني خرجنا والغيم والسحاب يحيطان بأكناف المدينة، وانقشع السحاب عن سماء المدينة. هذا مثل الجوبة. بعضهم قال الجوبة يعني الترس، بمعنى انقشاع السحاب عن سماء المدينة وحدها. ثم قال أنس رضي الله عنه: وسال الوادي قناة شهرا. قناة اسم الوادي، هذا الوادي الذي اسمه قناة سار شهرا لأنه واد يجري عند السيول. نعم. ثم قال: ولم يجئ أحد من ناحية، يعني من نواحي المدينة، إلا حدث بالجود. الجود يعني المطر الغزير، المطر العظيم. إذن هذا المطر نزل في المدينة ونزل فيما حولها. نعم. ولذلك قالوا: يمكن أن يكون الرجل الذي جاء في الأسبوع الذي بعده من أهل المدينة، لأنه دعا لأهل المدينة فقط، فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، مما يشير إلى هذا المعنى. وهنالك رواية أخرى للحديث سترد معنا كذلك، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رفع يديه وقال: اللهم على الآكام والضراب ومنابت الشجر والأودية. الآكام والضراب يعني إيه؟ التلال والجبال والمرتفعات. فدعا أن يكون المطر في تلك الأماكن، لأنها كما تعلمون تخزن في تلك الأماكن ويكون خيرها للمستقبل. هذا معاني الحديث بشكل عام، وعرفنا معاني مفرداته. فماذا يوجد في الحديث من الفوائد والدلالات؟ هذا ينبغي أن نتأمله ونتدبره لنستنبط هذه الدروس وهذه الفوائد والعبر. الفائدة الأولى مرت معنا في الحديث السابق: جواز مكالمة الإمام أثناء الخطبة للحاجة، كما فعل هذا الرجل. وأزيدكم مثالا، هو أن البيهقي قد روى في سننه، وغير البيهقي كذلك روى عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، إذ دخل رجل المسجد وقال: يا رسول الله، متى الساعة؟ يعني كان ملحا عليه أن يعلم متى الساعة، لم ينتظر أن تنتهي الخطبة، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب، فأشار الناس إليه أن اسكت، وهو هذا الرجل سأله 3 مرات، في كل ذلك يشير إليه الناس أن اسكت. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويحك، ما أعددت لها، إلى آخر الحديث الذي تعلمونه. فإذا هذا يدل على جواز الكلام مع الخطيب للحاجة. الفائدة الثانية التي نستفيدها من هذا الحديث هو أنه يعني يسأل الدعاء من أهل الفضل وأهل الصلاح وأهل الخير. فهذا ممن طلب الدعاء؟ من رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك لا بأس، بل يستحب أن يسأل الرجل أهل الفضل والصلاح والخير، يسألهم الدعاء إذا كنت ترجو استجابة الدعاء لهم. نعم. ويسن لأهل الخير والصلاح إجابتهم لذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه أنه طلب منه الدعاء، لم يقل له أجل هذا إلى بعد الخطبة، وإنما قطع النبي صلى الله عليه وسلم خطبته ودعا. نعم. كذلك من الفوائد الاكتفاء بصلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء، وهذا ما يقوله مذهب أبي حنيفة. الحنفية يقولون بأنه يكتفى بصلاة الاستسقاء بالدعاء أثناء صلاة الجمعة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قد دعا من غير صلاة مخصوصة. الذين رأوا أنه لا مانع من أو تسن صلاة الاستسقاء قالوا هذه قصة وقعت فيها مجرد الدعاء، وهذا لا ينافي أن تكون هناك صلاة مخصوصة للاستسقاء، لكن هنا على كل حال قد اكتفي بالدعاء في صلاة الجمعة عن صلاة الاستسقاء. هذه فائدة ثالثة. الفائدة الرابعة أن هذا الحديث علم من أعلام النبوة، يعني دليل من أدلة النبوة، فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أن دعا استجاب الله تعالى له، واستجاب له مرة أخرى حين دعا أن ينقطع المطر عن أهل المدينة، فهذا من علامات النبوة. يقول العلماء علم من أعلام النبوة، هكذا يفسرون أو يعبرون عن أدلة النبوة بعلم من أعلام النبوة. هذه معجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، هذه من خوارق العادات التي أجراها الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم. فلم يكن في السماء قطعة سحاب كما قال أنس، لم نرى في السماء وما نرى في السماء قزعة، ومع ذلك لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة كما رأيتم وكما سمعتم ثار السحاب وهاج وانتشر أمثال الجبال كما روى سيدنا أنس رضي الله تعالى عنه. طبعا لنا وقفة ينبغي أن نقفها عند المعجزات، وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم يلجأ دائما إلى المعجزات؟ هل كان يلجأ دائما إليها؟ هل كان دائما يطلب من الله أن يجريها على يديه؟ كما ترون هذه المعجزة وهذه الخارقة قد حصلت للنبي عليه الصلاة والسلام مع المؤمنين، وقد ورد في القرآن أن الكفار قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة الإسراء، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يجيب الكفار في كثير من الحالات إلى خوارق العادات، وإنما كان يدلهم على هذا الكتاب. أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم؟ فالقرآن الكريم هو المعجزة الكبرى للنبي صلى الله عليه وسلم. كان يأمر الناس باتخاذ الأسباب، وكان يأمرهم بالعودة إلى السنن الكونية، ولكن في بعض الأحوال وفي بعض الظروف كان النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله عز وجل أن يجري له هذه المعجزات، كنبع الماء بين أصابعه صلى الله عليه وسلم، وكما أنه عليه الصلاة والسلام قد كثر الطعام بين يديه، إلى آخر المعجزات التي لا يمكن إنكارها والتي وردت جميعا بالإسناد الصحيح. ولكن الذي أريد أن أقوله لكم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقيم المعجزات دائما مع الكفار، وإنما كان يدلهم ويرشدهم إلى القرآن الكريم، لأن فيه البيان وفيه الحق الواضح وفيه الحق الجلي البين، وكفى به معجزة. إذن هذه الفائدة رقمها كم؟ الفائدة الرابعة. الفائدة الخامسة كما قال الحافظ ابن حجر، وهذه أغلب هذه الفوائد موجودة في كتاب فتح الباري للحافظ ابن حجر، قال من جملة الفوائد الأدب في الدعاء. كيف كان الأدب في الدعاء؟ الأدب في الدعاء قال: حيث لم يدع النبي صلى الله عليه وسلم برفع المطر مطلقا لاحتمال الاحتياج إلى استمراره، صحيح، فاحترز بما يقتضي رفع الضرر وإبقاء النفع. لذلك ماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ اللهم حوالينا ولا علينا. فالله تعالى هو الذي أنزل الماء، وهو سبحانه وتعالى أعلم بما تحتاج إليه الأرض وما يحتاج إليه الناس من الماء، والله تعالى ينزل الماء بقدر. إنا كل شيء خلقناه بقدر. لذلك قال الأدب في الدعاء، لم يطلب رفع المطر بالكلية، وإنما رفعه فقط عن المدينة المنورة. قالوا يستنبط منه فائدة رائعة وجميلة جدا، احفظوها أيها الإخوة. قالوا يستنبط منه أنه من أنعم الله عليه بنعمة فعرض له فيها عارض، لا ينبغي أن يتسخطها، لا يجوز له أن يتذمر من هذه النعمة، بل يسأل الله تعالى رفع العارض وإبقاء النعمة. يعني نحن كثيرا ما نسمع واحد كثرت عليه الأشغال وكثرت عليه الأعمال، هذه نعمة من الله أن يكون الإنسان كثر عليه الشغل والعمل، أحيانا يتذمر من كثرة العمل ويتسخط من كثرة الشغل. إياك أن تتسخط نعمة الله تعالى عليه، ادعو الله عز وجل أن يزيل العارض الذي عرض والتعب الذي وقع، وسل الله تعالى أن يبقي عليك النعمة. آخر فائدة، يعني نقولها في هذا الدرس وإلى الفوائد كثيرة، آخر فائدة هو أن الدعاء برفع الضرر لا ينافي التوكل. قد يقول بعض الناس: يا أخي أنا متوكل على الله، لا أدعو الله، مفوض الأمر إلى الله، الله بده يبعث مطر يبعث، ما بده يبعث مطر لا يبعث، الأمور أنا مسلمة لمن؟ لله تعالى سبحانه وتعالى. هذا الكلام غلط وليس صحيحا، فالتوكل على الله سبحانه وتعالى لا ينافي اتخاذ الأسباب، بل شريعة الإسلام قد أمرتنا في كل أحوالنا وأوضاعنا باتخاذ الأسباب والاعتناء بها ورعايتها. والله تعالى قد سخر الكون لنا وسخر الكون للإنسانية جمعاء، فلذلك ينبغي أن نستفيد من هذه القوانين والنواميس الكونية التي سخرها الله سبحانه وتعالى لنا، وليس التوكل معناه أن تترك الطلب وتترك السعي وتترك اتخاذ السبب وتترك الدعاء، فالدعاء من جملة اتخاذ الأسباب. لذلك هنالك مقولة يقولها كثير ويرددونها، لأن سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام لما أرادوا أن يلقوه في النار، نعم، جاءه جبريل وقال له: سل ربك، فقال له: علمه بحالي يغني عن سؤالي. الصحيح أن سيدنا إبراهيم قال: حسبي الله ونعم الوكيل. الصحيح أنه قال حسبي الله ونعم الوكيل، وكلمة حسبي الله ونعم الوكيل إنما هي دعاء والتجاء إلى الله سبحانه وتعالى. فالتوكل على الله لا ينافي الدعاء برفع الضرر، ولا ينافي اتخاذ الأسباب بشكل عام، وهذا لا نستطيع أن نتوسع فيه، وإن كان يستحق أن نتوسع فيه لكي نعرف أن منهج الإسلام وشرعة الإسلام قائمة على اتخاذ الأسباب ورعايتها والاستفادة من النواميس التي سخرها الله لنا. اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا يا رب العالمين. الباب الذي بعده، قال البخاري رحمه الله تعالى: باب الإنصات يوم الجمعة والإمام يخطب، وإذا قال لصاحبه أنصت فقد لغى. وقال سلمان عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينصت إذا تكلم الإمام. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. الحديث كما تعرفون وكما رأيتم واضح. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت يعني أمرته بالإنصات، نعم، والاهتمام بالخطبة. حتى هذه الكلمة قد منع النبي صلى الله عليه وسلم منها، وسنرى لما. إذا قلت لصاحبك يوم الجمعة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت. هذا الحديث مع ما ذكره قبله البخاري من تعليق وقال سلمان ينصت إذا تكلم الإمام، نعم، فيه عدة مسائل. انتبهوا إلى هذه المسائل الهامة في هذا الحديث. المسألة الأولى في الحديث هو أن الإنصات هل يبدأ حين شروع الإمام في الخطبة أم حين يصعد إلى المنبر؟ قال بعض العلماء إنما يجب الإنصات حين يشرع في الخطبة، لأن الحديث قال فيه صلى الله عليه وسلم إذا قلت لصاحبك أنصت والإمام يخطب، والحديث الذي علقه عن سلمان وقد مر معنا قال ينصت إذا تكلم الإمام. فإذا بعض الفقهاء قالوا الإنصات إنما يجب حين شروع الإمام في الخطبة، وهذا روي عن عمر وسعد بن أبي وقاص وعن غيرهما رضي الله تعالى عنه. هناك طائفة أخرى من العلماء قالوا بل يجب عليه أن ينصت إذا صعد الخطيب المنبر، بمجرد خروج الإمام يعني صعوده إلى المنبر يجب عليه أن ينصت. لماذا؟ قالوا لأن الكلام قد ينجر فيطول بذلك الكلام ويخل بالاستماع، فحسما للمادة، نعم، قال بمجرد أن يخرج الخطيب وجب الإنصات. طبعا هنالك ما يشير إلى هذا في الحديث الذي رواه سلمان ومر معنا برقم 910، إذا رجعتم إلى الحديث رقم 910 ففي نص الحديث من تطهر، نعم، في بيته إلى آخره، فيه ثم إذا خرج الإمام أنصت. ففي تلك الرواية ثم إذا خرج الإمام أنصت، فهؤلاء اتكأوا أو استدلوا بهذا الحديث بأنه يجب الإنصات بمجرد خروج الإمام إلى المنبر. على كل هما قولان، القول الثاني فيه احتراز لعدم الوقوع في المحذور أثناء أن يتكلم أثناء الخطبة. وقد أخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سيدنا علي وابن عمر وابن عباس أنهم كانوا يكرهون الصلاة والكلام عند صعود أو بعد صعود الخطيب إلى المنبر. هي الفائدة الأولى أو المسألة الأولى. المسألة الثانية، كما ترون هنالك جزم، إذا قلت أنصت والإمام يخطب فقد لغوت، نعم، مما يشير إلى أن الأمر بالإنصات للموعظة جاء أمرا حاسما وجازما لم يسمح الشرع بخرقه، ولو كان من باب أن يأمر الرجل غيره بالإنصات. لذلك قال فقد لغوت. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يغلق باب الكلام أثناء الموعظة بالكلية ويمنع جميع أنواع الكلام حال الخطبة. طيب قد يقول أنا أعين على الاستماع، أقول له أنصت ليستمع. أنا أقول لك لا، كلمة أنصت هي فتح لباب الكلام، صحيح؟ لأنك إذا قلت له أنصت قد يرد عليك يقول ما شأنك بي، نعم، ولما تنصحني وأنا أدرى بنفسي، نعم. فكلمة أنصت في الحقيقة هي فتح لباب الكلام، وقد يسترسلان في الكلام ويستغرقان فيه، نعم، ويشغلهما ذلك عن السماع والإنصات. ولذلك إغلاقا للباب بالكلية قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم حتى أن يقول الرجل لصاحبه أنصت، لأن فيه فتح باب الكلام. عرفنا؟ نعم. هذا يعني يبين لما كان الجزم بذلك. طيب إذا كان أحد المصلين يتكلم فماذا نفعل؟ قال يسكت بالإشارة. وكان ابن عمر ورد عنه رضي الله عنه أنه كان يشير إلى من يراه يتكلم بالسكوت، وأحيانا يحسبه بالحصى، يعني لا يتكلم على كله، لأنه يعني هذه إشارة، يعني يظهر يحسبه بالحصى إذا كان بعيدا عنه لكي يسكت ويستمع إلى الخطبة. ولا شك أن حصاة من ابن عمر كافية لكي يهتم من انصرف عن سماع الخطبة لكي يتابع السماع. المسألة الثالثة في هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم فقد لغوت، ما معنى؟ له في الحقيقة عدة معاني. المعنى الأول لغوت يعني قلت الكلام الباطل المهدر الذي لا فائدة فيه، وخاصة في هذا الموضع، فأنت في هذا الموضع تركت الأدب مع الخطيب، هو مقبل عليك ومنفعل في خطبته، نعم، وأنت منصرف عنه، فهذا عمل لغو يعني باطل مهدر، نعم، وهو خلاف الأدب. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني لقوله لغوت يعني أثمت، لأن اللغو يأتي بمعنى الإثم، ومنه قوله سبحانه وتعالى وإذا مروا باللغو مروا كراما، يعني مروا بالإثم. والذي يشهد لهذا المعنى أن اللغو بمعنى الإثم لمن يتكلم أثناء الخطبة الحديث الذي ذكرته لكم في الدرس الماضي وفي الذي قبله عن سيدنا علي رضي الله تعالى عنه، والقطعة التي يعني هي محل الشاهد في حديثنا قوله صلى الله عليه وسلم وإن جلس مجلسا، يعني المصلي إن جلس مجلسا يستمكن فيه من الاستماع والنظر فلغى ولم ينصت كان عليه كفل من الوزر. فإذن هذا دل أن لغوت بمعنى أثم. هناك معنى ثالث لمعنى لغوت يعني بطلت فضيلة جمعتك وخسرت ثواب الجمعة، نعم. وطبعا يدل على هذا كذلك حديث سيدنا علي المطول، ففي بعض فقراته قال ومن قال يوم الجمعة لصاحبه صه فقد لغى، ومن لغى فليس له في جمعته تلك شيء. ما معنى ليس له في جمعته شيء؟ يعني من الأجر والثواب، نعم. ويشهد لهذا حديث كذلك رواه أبو داود وابن خزيمة، واكتبوه عندكم، من حديث ابن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من لغى وتخطى رقاب الناس كانت له ظهرا، يعني صارت صلاة الجمعة بالنسبة له مثل صلاة الظهر. يعني هل معنى ذلك أنها بطلت؟ هل بطلت الجمعة؟ لا، لم تبطل، أسقط الفريضة وبرئت الذمة، ولكنه فاته الأجر والثواب. وفي الحقيقة أخواني أن هذه المعاني الثلاثة قد تكون كلها واردة، ليس أحدها فقط في هذا المعنى. قد لغوت يعني أسأت الأدب، ولغوت أثمت، ولغوت فاتت فضيلة جمعتك، فليس هنالك من حرج ولا مانع أن يكون معنى لغوت بهذه المعاني الثلاثة لكي يكون المرء أثناء الخطبة أثناء الموعظة التي تخرج من قلب الخطيب والتي يصوغها من مشاعره والتي يأخذها من أحاسيسه، يجب عليك أن تقابله أنت أدبا، وتقابله استماعا، وتقابله إصغاء، لكي تنتفع بهذه الخطبة التي تلقى على مسامعك. لكن كما قلت لكم، يستثنى من ذلك أولا كلام معه لحاجة كما مر، ويستثنى من ذلك ما لا بد منه، يعني كالكلام الذي يجوز قطع الصلاة معه، كتحذير أعمى من بئر مثلا، أو تحذير إنسان من عقرب. ولو كنت أنت أثناء الخطبة فيجب عليك أن تحذر، هذا صار أمر فيه ضرر على الآخرين، فيه شر، لذلك هنا تخرج عن صمتك وتتكلم، لا مانع من ذلك. ويستثنى من ذلك كما قلت لو أن الخطيب تكلم كلاما محرما، نعم، كبدعة وكسب السلف كما قال الحافظ ابن رجب، فالأكثرون على جواز الكلام وترك الأنصات. هنالك مسألة جميلة ذكرها الحافظ ابن رجب في كتابه ورحمه الله وجزاه الله خيرا، قال: إذا صلى الخطيب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مر معه ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ويمر كثيرا في الخطبة، فإذا صلى على النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة هل يوافقه المأموم؟ وهل يصلي المأموم على النبي أيضا؟ في الحقيقة الفقهاء على قولين في هذه المسألة لتروا مدى أهمية الإنصات. القول الأول قال طائفة: يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في نفسه، وهو قول الإمام مالك وأبي يوسف صاحب أبي حنيفة وأحمد وإسحاق، نعم. واستدلوا طبعا بذلك بأن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم خصوصا يوم الجمعة متأكدة الاستحباب، وإن كان مختلفا في وجوبها كلما ذكر، يعني هل يجب أن تصلي عليه صلى الله عليه وسلم كلما ذكر أم في المرة الأولى، هذا مختلف فيه، نعم. لذلك لما كانت متأكدة الاستحباب خصوصا يوم الجمعة فيشرع الإتيان بها في حال الخطبة عند ذكره، لأن سببها موجود، فهو كما قال الحافظ أو فهي، يعني الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هي كالتأمين على دعاء الإمام وأولى. إذن فريق من العلماء قال يصلي على النبي في نفسه، هنالك طائفة أخرى من العلماء وهم كبار كذلك قالوا بل ينصت، لأن وظيفة الخطبة الإنصات، ولأن الواجب الآن الإنصات، فقالوا ينصت، وهو قول سفيان الثوري وأبي حنيفة ومحمد ابن الحسن والليث ابن سعد ومالك في رواية أخرى والشافعي، هؤلاء جميعا قالوا لو جرى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الخطبة ينصت، لأنه يقوم بواجب الإنصات، نعم. طيب سؤال ثاني، لو كان يجلس بمكان لا يسمع فيه الخطبة، يعني ليس في مساجدنا اللي فيها ميكروفونات الآن ويصل الصوت لآخر الحارة ولآخر البلد، لا، قد هناك يكون بعض القرى لا زالت قد تكون المساجد فيها متسعة ولا يسمع بعض الناس خطبة الخطيب، هذه صورة قائمة على كل الأحوال، فمن لا يسمع الخطبة لبعده هل يذكر الله تعالى ويقرأ القرآن في نفسه أو ينصت؟ هنالك كذلك قولان، القول الأول يذكر الله في نفسه، شوفوا في نفسه، ويقرأ، وهو قول الشافعي وسفيان الثوري وأحمد وإسحاق، يعني ابن رهوي، نحن نقول دائما إسحاق، من إسحاق هذا؟ إسحاق ابن رهوي الإمام الحافظ الفقيه الكبير الذي كان معاصرا للإمام أحمد ابن حنبل رضي الله تعالى عن الجميع. قال وقولهم هذا شبه قول الأكثرين في قراءة الإمام إذا لم يسمع قراءته. يعني كثير من الفقهاء قال إذا لم تسمع قراءة الإمام فاقرأ أنت. هذا قول الأول. القول الثاني قالوا ولو كان بعيدا ولا يسمع عليه أن ينصت ولا يتكلم بشيء، وهو قول مالك والزهري والأوزاعي وأبي حنيفة. واستدلوا بقول عثمان رضي الله تعالى عنه أن للمنصت الذي لا يسمع مثل ما للسامع المنصت، وهذا أخرجه الإمام مالك في الموطأ. كل هذا الحقيقة أيها الإخوة ليدل المسلم على فن عظيم هو فن الإصغاء، وعلى أدب رائع هو أدب الاستماع. هذا الحديث وأمثاله يدل على هذا الأدب الجم وعلى هذا الفن العظيم، فن أن تصغي لمحدثك وتستمع له جيدا، وخاصة إذا كان يلقي لك موعظة ويذكر لك خيرا فيه خيرك وفيه صلاحك وفلاحك ونجاحك في الدنيا والآخرة. لذلك الحافظ ابن رجب قال كلمة والله جميلة جدا لضرورة الانصات. أنا عم أحببكم حافظ ابن رجب، الله يرضى عنه ويرضى عن جميع العلماء الذين يعني أسهموا في هذه الأحاديث العظيمة. يقول خطبة الجمعة ما وجبت في الجمعة إلا تذكيرا للناس وموعظة لهم. صحيح؟ نعم صحيح. أعيد، خطبة الجمعة ما وجبت في الجمعة يعني يوم الجمعة إلا تذكيرا للناس وموعظة لهم، فإذا لم يجب استماعها لم يكن فائدة في وجوبها في نفسها. وهذا كلام سليم. الخطبة واجبة، فهل يمكن أن تكون الخطبة واجبة ويجب على الخطيب أن يقولها ولا يجب على المستمع أن يسمعها؟ ليس هذا الأمر معقولا. لذلك الإمام ابن رجب قد خرج هذا الأمر بشكل عظيم، وهذا يدل أيها الإخوة على اغتنام الخير الذي يكون بين يديك. يعني هذه يعلمك قاعدة عامة، أنك إذا وجدت خيرا فاغتنمه، وإذا وجدت حكمة فالتقطها أينما كانت. كنت في مجلس خير فأصغي وانتبه واستمع، لعل فيما يلقى إليك أو فيما يقال لعل فيه خيرا عظيما يكون فيه أثر عظيم في استقامتك ونجاحك وخيرك في الدنيا وفي الآخرة. وقد ضرب لنا مثل خطير ومثل شديد للذي يكون بين يديه الخير ولا ينتفع به، مثل أظن أنكم قد خطر في بالكم الآن، مثل الذي بيده وأمامه خير وأمامه علم ولكنه لا ينتفع به مع أنه في متناول يده. أشار إليه ربنا في مثل شديد وخطير، مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها إلى آخر الآية. فإذا هذا يعودنا بشكل عام على أن الإنسان عليه أن يغتنم الخير أينما وجده، وعليه أن يلتقط الحكمة أينما وجدها لكي ينتفع ويكون في زيادة دائما وأبدا. ونحن نقول اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين، اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا برحمتك يا أرحم الراحمين، وجعلنا جميعا مفاتيح للخير مغاليق للشر، ولا تجعلنا مفاتيح للشر مغاليق للخير يا رب العالمين. استعملنا في طاعتك ونصرة شريعتك، ارزقنا طيبا واستعملنا صالحين، وافتح علينا فتوح العارفين والمحبين، واجعلنا منهم يا أكرم الأكرمين. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أخواني الكرام، قبل ما يعني قوموا من الدرس بقيت مسألة نسيت أن أقولها، الآن سأذكرها لكم. هذه المسألة هي متى ينتهي النهي عن الكلام أثناء الخطبة؟ النهي عن الكلام متى ينتهي؟ قال جمهور الفقهاء بأن الكلام أو النهي عن الكلام بفراغ الإمام من الخطبتين. إذا فرغ الإمام من الخطبتين حينئذ انتهى النهي عن الكلام. ويجوز الكلام مع نزوله وبين الصلاة والجمعة. هنالك بعض الفقهاء قالوا لا، يستمر النهي إلى الدخول في الصلاة، إلى الدخول في الصلاة. هي حكم استدركناه.